نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما الكتاب الذي تمنيت أن يغير المؤلف عنوانه ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، أما أني أتمنى يغير العنوان فهذا طبعا هناك أمور لازم ندركها في المؤلفين. أولها أن وضع العنوان للكتاب من حق المؤلف، فإنه أدرى بما فيه وهو حينئذ يتخير من العناوين ما شاء. المؤلفون أصناف، منهم من يحب الإلغاز أو نوع من الاستثارة يكون في العنوان، أحيانا بعضهم يحب الغموض ما يريد العنوان يكون كاشف، مع أنه استقرت الأمور فيما بعد على أنه لابد أن يكون العنوان كاشفا عن المضمون وشيء من ذلك. منهم من يحب السجع، منهم من يحب التطويل أصلا، يعني أغراض كثيرة. لكن ربما كانت هناك أشياء يتمنى من قرأ الكتاب يجد أن العنوان غير مناسب، غير مناسب. نحن نريد نشوف تجارب الإخوة قرأوا كتابا فوجدوا العنوان لا يبت، إما لا يبت إليه بصلة أو غير مناسب تمام العنوان أو شيء من ذلك. خلنا نشوف التجارب وش يقولوا الإخوة.
اللؤلؤة تقول: كتاب علم الاكتناه العربي الإسلامي أفضل أن يكون عنوانه المخطوط العربي من النشأة إلى الطباعة.
أشفت الثاني، العنوان الثاني كيف واضح وسهل.
نعم.
لكن هم الذي كتب الكتاب أراد بإبراز كلمة الاكتناه إبراز هذا المعنى الذي كان أصلا موجودا متداولا ومعروفا وشيء من ذلك. ترى بعضهم يتعمدون ذكر إما مصطلحات حديثة تتداورها المدارس الحديثة في هذا التخصص، وبعضهم لا، يأتي بمصطلحات قديمة اندثرت يريد إحياءها من جديد فيظهر لك عنوان. وهذا حاصل، كل واحد له مراد بذلك. والغالب نحن نقول للإخوة المؤلفين إذا كتبوا شيء من ذلك أن يذكروا في المقدمات الأسباب الداعية لاختيار مثل هذا العنوان. لماذا تختار مثل هذا العنوان ومع أنه غيره أبين وأصرح منه؟ نعم.
وعبد الوهاب يقول: كتاب فسيح الكلام من تخريج أبي الفوائد محمد الغزنوي، توفي في القرن الخامس، ليته غير العنوان لأن موضوع الكتاب لا يعرف من عنوانه.
نعم.
فهو متعلق بالفصيح لثعلب.
سبحان الله، فصيح. طب هو في صحيح كلام عنوان؟
لا، قال فسيح الكلام من تخريج أبي الفوائد الغزنوي. فسيح الكلام داري إيش فسيح الكلام؟ إيش
هو ظاهر مضاف إليه؟ فسيح الكلام مقصود الكلام المبسوط والذي يشرح لك ويبين لك، فسيح من المساحة الكبيرة والشيء اللي فيه نوع من الوسع، فهو يقول لك سيبسط لك الكلام عن ما ذكره ثعلب في كتابه الفصيح، فهو فسيح في الفصيح أو فسيح شرح الفصيح، هو كذا.
ليته أضاف شرح الفصيح ونحو ذلك، أقصد حتى
يعني عبد الوهاب يقول له ليت دلع، يعني يقرأ في المقدمات إن شاء الله يبان له. هذا طبعا من المهم الالتفات، لأن المتقدمين يكثر عندهم السجع، بل يكاد يكون أشبه ما يكون محل إطباق، طبعا خاصة من بعد القرون الأولى. أما القرون الأولى ما ليست عندهم مثل هذه العناوين المسجوعة، عندهم التسمية الصريحة، بل حتى لا يسمى لأجل دلالة المضمون على معناه. ولهذا يعني كثير ما يقال بعض الكتب مثل موطأ مالك ونحوها، يعني وأسماء كثير مرة ظاهرة صارت تعرف، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب السنة المشهورة، معجم الطبراني وكذا. المقصود أنه شوف هذه أسماء مرة صريحة واضحة بهذه الطريقة. طبعا من المهم جدا التفريق بين الاسم العلمي والشهرة العالمية على الكتاب. يعني مثلا التفسير الطبري يعرف بتفسير الطبري، ولا هو اسمه العلمي جامع البيان، وانت ماشي على هذا المنوال، فالتفريق بين هذا وهذا يعني لابد من يكون حاضر في الذهن. نعم. ها
أخونا درر الخواطر يقول:
طبعا أنا يعني من الأشياء اللي يوجد عند بعض من تقدم بعض العناوين الطويلة، يعني مثلا كتاب الذي حققته لابن عبد الهادي مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني أحمد بن حنبل الشيباني.
قطع نفسك أنت
تقرأ. عنوان طويل، هو عنوان طويل، لا يعني هذه من العناوين الطويلة. عندك الفيروز لبادي، القاموس المحيط والقاموس الوسيط فيما ذهب من كلام العرب شماطيط، كلام طويل، عنوان طويل، فبعضهم عندهم عناوين طويلة، لكنها ترى يعني هذه كتب ليست كثيرة اللي هي عناوينها طويلة. الغالب لا، الغالب أقل من هذه، يكون إما مجلوئين أو جانبين إذا كان أرادوا مجلوعا شيء من ذلك. يعني في الغالب ترى، على فكرة أيضا بعضهم ترى يخير القارئ لكتابه في المقدمة، يقال وسميته كذا ويصلح أن يسمى كذا، فأحيانا يختار لك عنوانين أو ثلاثة. نعم.
در الخاطر يقول: أقول بشكل عام العنوان الذي تمنيت من مؤلفي أن لم يضع، العنوان الذي ظلم ما في الكتاب فلم يفصح عنه أو لم يشوق القارئ إليه.
الذي إيه؟ ظلم؟
ظلم ما في الكتاب فلم يفصح عنه أو لم يشوق
القارئ إليه. يعني كان العنوان ظالم للي في الكتاب.
نعم.
يمكن هذا
يعني عنوان أقل من المضمون، المضمون أجود من هذا بكثير.
أي مو هذا، هذا هذا وجه الظلم. يعني قصد العنوان يجعلك يعني تقول عسى الله ايش ساقرا في هذا العنوان مثلا، بينما المضمون جدا عالي مضبوط. هذا او ايش او الثانيه
قال او لم يشوق القارئ اليه.
هذا عاد التشويق في العناوين، هذا ترى ما يحسنها كل احد، ما يحسنها كل احد. بس هذا عاد التفاته طيبه مهمه جدا.
الثانيه: العنوان الذي ظلمنا به فخدعنا وخالف مضمونه.
والله شكله مكتوي يا اخونا الدر الخاطر. يكون هذا في مثل عند الحضام، يقول الاسم الكبير والعشا دبة. يعني الاسم كبير والله بتكره ما يمت للموضوع نهاية، أو بمعنى صح العلم مرة كبير تحس إنه في شيء دسم وموضوعات قليلة. نعم صحيح،
والعشا دبة يعني القرع، عشان بعض الناس
يقول القرع. أيوه يعني دبة معروفة الدبة.
الثالث قال: العنوان الذي فيه تكلف في السجع وخصوصا التي تكون شارحة لمتن ما.
أي العناوين المسجوعة مشهورة، وهذا عند المتقدم معروفة.
الرابع: العنوان الذي هو
على فكرة حتى العناوين المسجوعة ترى عند المعاصرين يوجد بس قليل الآن، ما حد، لأنه صار أصلاً شو هذا، شو هذا من اختلاف طرائق التأليف مثلها اختلاف طرائق اختيار العناوين المؤلفات. سبحان الله كل عصر له ميلة.
الرابع قال: العنوان الذي هو أشبه بقصة من طوله.
من طوله، هذا هو نحن اللي ذكرناه بعضها كذا، صحيح هو أشبه بقصة، ولكن من المعاصرين ما أذكر أنا كتاب يعني الآن حاليا يعني، وإلا يعني إلا ما يوجد، لأن سبحان الله أنفاس المتقدمين تكاد تتكرر في المعاصرين، لكن قد يكونوا أحادا ولا يكثرون، ويبغى لها معرفة وتتبع شيء من ذلك.
شيخنا بعض المؤلفين يعني لا يحسن اختيار عنوان، فمن الحكمة أنه يعرض على بعض مثلا متخصصين في هذا التخصص. أحسن. ما رأيك في عنوان مناسب؟ ماذا تقترحون؟
الاستشارة طيبة، الاستشارة طيبة في بعض العناوين، خاصة أن الإنسان ربما اختار لنفسه عنوانا إما يكون مكرور مكرر أصلا، أو يكون مستنسخ شايفه يطبع بس يغير كلمة، أو يكون هو نفسه مو مرتاح. أنت حين يسمي بعض المؤلفين عناوين كتب يقول بس نفسي ما هي مرتاح لهذا العنوان، وبعضهم يسمي عن كتابه عنوان بيتخارج، بس يعني بيتخارج المخارجة. فلو استشار يعني من هم بس من عنده اهتمام بالقضية هذه، أو من عنده اهتمام به هو شخصيا أو شيء من ذلك، يعني ممكن يعينوا على اختيار
عنوان. بل الشيخ ربما العنوان كان حافز للمؤلف أن يكتب. أذكر الشيخ علي الضواحي لما كتب شرح الروضة يقول: فخطر في بالي عنوان فتح الولي الناصر، فلما خطر هذا العنوان قد استبشرت به خير وأتم شرح روضة الناظر كامل من قدامه.
إذا أراد اختصاره يقول وقال أنه يصل في الفتح.
الضواحي الشيخ
الضواحي في الفتح تشبيها بالحافظ محي. طيب طيب هذا هذا من الأشياء الطيبة. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. اليوم عندنا مجموعة من الكتب من علماء الهند خاصة المشتغلين بعلم الحديث. هذا أحد الشروح التي كان صاحبها هو أولا عناية شرح على سنن الإمام الترمذي، هذا أولها، وهذا الشرح أصلا للعلامة الشيخ محمد يوسف البنوري الحسني المتوفى عام 1397، وهو الأصل من علماء الهند، ثم انتقل إلى باكستان وأسس أول جامعة فيها هناك شرعية، واعتنى جدا بعلم الحديث بطرائق مشهورة معروفة في التدريس ومراحل معروفة في التناول، وكان له حلقات تدريس، كان منها كان له شرح كان منها شروح للحديث، لكن كان شيخه الأعظم الذي تأثر به وتأثر به كثيرا العلامة محمد أنور الكشميري. الكشميري رحمه الله عالم معروف، وهو يعد من محدثي العصر، وله مصنفات فيض الباري وغيرها. هو لازمه كثيرا حتى التحق لما كان في أحد الجامعات، ذهب إليه، فلما سافر الشيخ سافر معه وسار له به خصوصية معينة في حلي وترحالي وشيء من ذلك. كان مما حضره درسه و
وشرحه على سنن الترمذي، فسار يقيد. ثم بعد ذلك بدا له اخونا الحبيب فضيله الشيخ المحدث محمد يوسف بن نور رحمه الله ان يجمع كلام شيخه العلامه الشيخ محمد انور الكشميري، ما قيده وما كتب ذكره من فوائد، وما كتبه طلابه ومن معه من الملتقطات، وما وجده في كتبه الاخرى وتعاليقه وحواشيه في مخطوطاته، وكذلك في تعاليق هنا وهناك ومؤلفاته الاخرى، فجمع هذا وجعلها نواة لشرحه على سنن الترمذي. وبدأ يشرح، جعل الأصل جمع ما تناثر من كلام شيخه في درسه وغير درسه، وأثبته كلام العلامة محمد أنور الكشميري، وصار مثل الشارح له والمقيد والمستدل، ثم يضيف كلام من بقي من أهل الحديث، ويعتني كثيرا بالنقل عن علماء الحديث من علماء الهند، علماء الحديث بالهند، وينقل من شروحات وشيء من ذلك، مع عنايته بعلم الرجال وأشياء من ذلك، والجرح والتعديل والتصحيح والنقولات، والاتصال بمذهب الحنفية في المسائل الفقهية، وكما هو معروف من عادتهم في تلك البلاد. وسمى كتابه معارف السنن، شرح سنن الترمذي، وهو شرح، طبعا هذه الجملة جملة توضيحية لبيان على ماذا قام الكتاب. قال وهو شرح لجامع الإمام الترمذي، ألفه على ضوء ما أفاده حافظ الكبير المحدث الشيخ محمد أنور الكشميري رحمه الله، مع إضافة نقول عن علماء الأمة وشراح الحديث وشيء من ذلك. الكتاب معارف السنن للشيخ المحدث الكبير محمد يوسف بن نوري رحمه الله، متوفى عام 1397 للهجرة رحمه الله، فألف هذا الكتاب. الكتاب طبعا مطبوع، طلع منه حتى الآن فيما بين يدي 6 مجلدات، هذه التي بين يدي أنا فيها أظن إلى آخر كتاب، لا آخر كتاب الصلاة وشيء من ذلك، أو المناسك. هذا طريقته، أنه يأتي بالكتاب. طبعا الشيخ وضع أشياء مهمة جدا في هذا الكتاب، منها بيانه، هذا مثال، هذا كلام الترمذي، هذا الأصل، هذا السنن، وهنا يبدأ الشرح والتوجيه، وهذا يعني على طريقة أهل الحديث الهنود في تطويل النفس في الشرح، هذه عادتهم معروفة، ولهم مطولات في الأبواب واعتناء بكتب الحديث، مشهور ومعروف متداول رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من مطبوعات جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي باكستان،
شيخنا
خرج منه 6 مجلدات إلى الآن اللي بين يديه.
هل أتمه المؤلف أو لم يتمه؟
اللي أعرف أنه ما أتمه. هذا أيضا أحد المشاريع التي ابتدأها العلام محمد يوسف بن نوري رحمه الله ولم يتمها، لكنه هو توقف في حياته وبقي مدة طويلة من حياته. فكرته إيش هي؟ أتى وهو شرح سنن الترمذي، أليس الترمذي كان في بعد أن يسوق أحاديث الباب يذكر يقول وفي الباب عن فلان عن أبي هريرة وابن عمر، صح ولا لا؟ طبعا هذه وفي الباب من المسائل التي ابتلى بها أهل العلم في ثنايا الشروح، لكن قل من أفردها بالتصنيف، يعني تخريج الأحاديث التي يذكر الترمذي في آخر أبوابه أن فيها أحاديث لفلان وفلان وفلان، وهذا ألف فيه الحافظ بن حجر ووليد العراقي وابن سيد الناشم، لكن هذه إلى الآن ما هي مطبوعة. يعني المقصود أن بعض المعاصرين تهتم بهذه، وخرجت بعض المطبوعات، عرضنا بعضها في البرنامج. العلامة محمد يوسف بن نوري رحمه الله بدأ يعتني بهذا الباب، وجاء وتوسع في تخريج الأحاديث التي قال فيها الترمذي وفي الباب، وأخرج منها يمكن 3 أو 4 مجلدات، ثم توقف، انشغل بأشياء كثيرة وسفريات ودعوة وأشياء. ثم بعد فترة، بعد 17 سنة تقريبا، أو مع أحد من المشايخ الأفاضل أتم شيئا، يعني قرابة المجلد إلى المجلد الخامس، وخرجوا وتوقفوا. ثم بعد ذلك رأى أنه لا يستطيع الإكمال، فأوعز المهمة إلى أحد خلاص تلاميذه المكثرين من ملازمته، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حبيب الله مختار، المتوفى عام 1418 هجري رحمه الله، وجاء وأكمل كتاب شيخه من مكان ما توقف إلى أن مات رحمه الله، توفي ولم يتم الكتاب، لكنه زاد أشياء، منها أنه جاء إلى الأحاديث التي قال عنها الترمذي وفي الباب وخرجها، وخرج وتتبع الروايات التي فيها، ثم زاد الأحاديث التي في الباب ولم يشر إليها الترمذي.
جميل.
وذكر وجعلها هي الفصل الثاني. الفصل الأول ما ذكره هو أنه في الباب الترمذي، والثاني ما لم يذكره. ثم بعد ذلك زاد فصلا ثالثا في الموقوفات والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وهي أيضا تتعلق بالباب. فصار كل باب للترمذي تحته ثلاثة فصول، الأول ما ذكره الترمذي أنه في الباب وخرجه، والثاني ما لم يذكره ووجده وهو في الباب، والثالث الموقوفات عن من الآثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب. وضحت الفكرة؟ وأطال النفس في قضية هذه القضية، وسمى الكتاب كشف النقاب عما قاله الترمذي وفي الباب، أو عما يقوله الترمذي وفي الباب. الكتاب خرج منه 4 مجلدات، الجزء 6، 7، 8، و9، ثم توفي رحمه الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حبيب الله مختار المتوفى عام 1418 الهجرة رحمه الله، وهو قد كان رئيس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، وهي التي طبعت هذا الكتاب وأخرجته، وقد قدموا الإخوة الأفاضل بمقدمة، وهذا الحقيقة الإخراج الجيد. يعني الكتاب هذا مثال، شوف هذا مثال لما قال الترمذي وفي الباب، بدأوا بالأول مثلا باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة، قال قوله يأتي بقول الترمذي، قال الفصل الأول يخرج لك الأحاديث التي ذكر الترمذي أنها في الباب. الفصل الثاني ها هنا كما ترى ما هي الأحاديث التي في الباب ولم يذكرها الترمذي. بعد ذلك يأتي الفصل الثالث كما ترى الآثار، الفصل الثالث الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين، وهي أي تتعلق بمسألة الباب رحمة الله عليه. كل الكتاب على هذا المنوال تخريجا وتتبع للطرق والمرويات، والكتاب قلنا من إصدارات جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي باكستان.
إحنا إلى أين وصل؟
وصل أظن إلى آخر المناسك، أظن وصل إلى آخر المناسك إذا ما نعم أظن إلى آخر المناسك. لا والله باب ما جاء في فضل التطوع، فضل التطوع صلاة التطوع، نعم أجل المناسك في الكتاب الأول اللي
معنا الجزء السادس يا أخنا،
وصل إلى التاسع، هو السادس صح، أجل وصل إلى آخر المناسك بعدين علقها ولا تحت هذا.
طيب.
هذا كتاب أيضا للشيخ محمد يوسف البنوي رحمه الله، هو في أحد أهل الضلالة في الهند، كتب كتابا وهو عناية الله المشرقي، كتب كتابا وهو من أحد الطوائف الموجودة في الهند، كتب كتابا يبطل فيه صلاة أهل الهند عموما، أهل الهند والسند، ويقول إن محاربهم خطأ أصلا منذ بداية الفتح الإسلامي، فأبطل صلاتهم كلها وأن محاربهم خطأ، وأتى بأشياء وكلام بهذه الطريقة. فقام الشيخ محمد يوسف البنوي رحمه الله متوفى عام 1397 الهجرة، وصنف هذا الكتاب ردا عليه، أو سماه بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب. بدأ أول ما بدأ قرر صحة ما عليه أهل الهند والسند في استقبال القبلة، وحشد الأدلة والذلك على من الأدلة الدالة على ذلك ومعناها والعلماء وعمل المسلمين وما يقتضي ذلك. ثم بدأ يفند كلام ذاك الرجل الضال شبهة شبهة يفندها، ثم أضاف بعض الإضافات والإفادات المتعلقة بقضية المحارب والقبلة، كيف يستدل بها، كلام الفقهاء فيها، أنواعها واختلافها، حاجة الناس إليها، الفلكية وغير الفلكية، إفادات في الباب. حتى قيل إنه من أمتع من أفضل ما صنفه علماء الهند في هذه القضية، إعابة للكلام وجمعا للآثار رحمة الله عليه. والكتاب طبع قديما، وهذا طبعة جديدة قاموا اعتنى بها أخواننا مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي الموجود في نفس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، كراتشي باكستان، وأخرجوا عليه الكتاب. والكتاب كما ترى أدلة تعيين عين الكعبة، كلام العلماء، شرحهم لهذه الأحاديث، وقسم إلى عدد من الفصول، وبيّر فيها بعض القضايا التي ذكر أهل العلم في الباب. المقصود أنه كتاب استوعب فيه تقرير المسألة من جهة، والرد على الشبهات التي أثارها ذاك الضال من جهة أخرى. الكتاب موضوع في مجلد كما ترى. هذا أيضا كتاب آخر أصله لشيخه العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري رحمه الله، ألف كتابا سماه مشكلات القرآن، فقد طبع قديما قبل أكثر من 70 سنة، وقدم له العلامة محمد يوسف بن نوري وهو تلميذه بمقدمة تليق به، فكتب مقدمات وأشياء وكذا، وإذا به يسترسل وركز على قضية إعجاز القرآن، ووجد نفسه استرسل وأطال بعض القضايا منها إعجاز القرآن وغير ذلك. ثم بعد ذلك بدأ له أن المقدمة مطولة وأنها الوحدة تستحق الإفراد، فأفردها في كتاب، هذا هو الكتاب، وزاد أشياء، هي 4 محاضرات كان ألقاها على طلبة متخصصين في علوم القرآن والدراسات القرآنية، وأضافه تتعلق أيضا بعلوم القرآن، منها مسألة القرآن والتنزيل القرآن وأشياء تتعلق بالقرآن، فأضافها إلى هذا إلى المقدمة التي كتبها ونقحها وأخرجها، وسماها يتيمة البيان في في شيء من علوم القرآن، يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن، للشيخ المحدث العلامة يوسف محمد يوسف بن نوري رحمه الله، متوفى عام 1397 للهجرة. ومن فوائدها التي فيها والتي هي من زيادة مضافات، تعرف المؤلفة في علوم القرآن كثيرة من الكتب، أنه اعتنى جدا بالكلام على التفاسير الهندية وبيان التفاسير والمفسرين الضالين الذين نحو مناحي الطوائف المعروفة عندهم، المعروفة المشهورة والكلام عنها. وهذا من محاسن أن علماء البلد إذا تكلموا عن فن فإنهم يركزوا على ما نتج من هذا البلد في هذا الفن، فإن الناس بحاجة إلى معرفة ما عندهم من مثل هذه العلوم. فهذا الكتاب من إضافاته هذه القضية وغيرها أيضا من القضايا، لأنه تكلم حتى، لأنه هو الشيخ أصلا سافر للمشرق والتقى بالعلماء وذهب، ترى ذهب إلى مصر والتقى بهم، وأصلا كان يشرف على طباعة بعض كتب الشيخ فيض الباري لما طبع في مصر، هو أرسله إلى مصر حتى يشرف على طباعته، ومنها نصب الراية وأشياء يعني. فهو التقى بعلماء مصر وأشياء وعلماء الحجاز وشيء من ذلك. الكتاب من مطبوعات جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي باكستان. هذا أيضا هو كان الشيخ محمد يوسف بن نوري رحمه الله كان فصيحا وبليغا، ويقولون أنه كان يعني كان آية في الأدب والبلاغة. هو له قصائد باللغة العربية كتبها متناثرة في أحوال وأزمان ومناسبات، ونثرها في مجلات، في كتب، في مجالس، في اجتماعات، وصارت منثرة. قام تلميذه وهو صاحب الفضيلة الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور محمد حبيب الله مختار المتوفى عام 1418 سبق ذكرناه قبل قليل، وقام وجمع قصائد شيخه المتناثرة في هذا الكتاب التي سماها القصائد البنورية، شوف، للمحدث الكبير العلامة الشيخ محمد يوسف بن نوري رحمه الله متوفى عام 1397. فهو جمعها والتقطها وقدم بمقدمة، المقدمة فيها ترجمة للشيخ العلامة الشيخ محمد يوسف بن نوري، ثم أيضا فيها مقدمة تتعلق بعلم الأدب والبلاغة وشيء، مقدمة ولسان العرب وانقسام وشيء، واعتناء الشيخ بن نوري أصلا بلسان العرب واللغة العربية وأهمية ذلك، وما صنع لأجل ذلك أصلا من تدريسه في الهند وتصنيف بعض العلوم الكتب وأشياء من هذه الطريقة. كتب مقدمات يعني. ثم دخل وبدأ أول ما بدأ بقصيدتين في المديح النبوي، قال التقدم بهما شرف لهذا الديوان أو لهذه القصائد، وقدم بهما. ثم بدأ يرتب الأبيات أو القصائد حسب ورودها تاريخيا، إن عرف تاريخها، فإن لم يعرف حاول يقارب بعد ذلك. وهذه هي الأبيات وهذه القصائد، شوف كما ترى، ومن هذه القصائد. ومن جميل ما صنع أنه يأتي إلى الأبيات والقصائد، خلنا بس نحن نروح شوية نجيب العناوين، يأتي إلى العناوين، هذه مثالها، هذا عنوانه، يجعل لها عنوانا ثم يذكر المناسبة التي هي قيلت فيها ويذكرها، وهذا التعليق، شوف سنة كذا قالها، وهذه تعليق اللي هو تعليق الشيخ حبيب الله، نعم محمد حبيب الله مختار، هو التي علق وبين ووضح، خاصة يقول بعض الأشياء متعلقة بمجتمعهم أو الفاظ أو كذا، يعني بدأ يوضحها وبينها ويشرحها ويبين المراد. وهذا الكتاب على هذا المنوال أنه رتبها على تاريخ سنوات إلقاء هذه القصائد، قال ليعرف التنامي اللغوي وتعرف بعض المدارك وأشياء من ذلك. الكتاب من إصدارات جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي باكستان. هذا يا ولدي كتاب آخر، وهو من كتب أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، من المعلوم أن العلماء أفردوها بالتصنيف، وهذا معروف ومنتشر، والكتب في ذلك كثيرة جدا، وهو في المحقق ذكر مجموعة في المقدمة. لكن هذا أخونا، جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث محمد بن علي النيموي المتوفى عام 1322 هجرة، وهو من علماء العلماء الحنفية المعتنين بعلم الحديث، فجمع، فأراد أن يجمع جمعا مطولا فيما يتعلق بأحاديث الأحكام من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات وغير ذلك. فبدأ يتكلم ويأتي بالأحاديث، يبوب لها أبوابا، ويأتي بالأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، ويذكر حتى علة التخريج، علة التضعيف فيها وشيء من ذلك. فلما بدأ بالكتاب بدأ يعلق على الأحاديث تعليقات حديثية، من حيث بيان بعض العلل، بعض الكلام على بعض الرواة، الجرح والتعديل في ما قاله بعضهم، إنه يقول ضعفه فلان وإسناده حسن، ويدي لماذا ضعفه ويقف، هذه التعليق الأولية اللي مر عليها. ثم بعد ذلك بدأ له أن يعلق أو ينكت على تعليقاته، فسمى كتابه الأصل اللي هو أحاديث الأحكام، سماه آثار السنن، مع آثار السنن هذا هو اللي هو أحاديث الأحكام، ثم علق تعليقات على هذه الآثار سماها التعليق على آثار السنن، ثم هو جاء ونكت وعلق تعليقات على تعاليقه فسماها تعليق التعليق. فهذا ثلاثة كتب تقريبا، الأول آثار السنن وفي أحاديث الأحكام، ثم تعليقه عليه، ثم تنكيته على هذه التعاليق. الكتاب طبع بهذا العنوان آثار السنن مع التعليق الحسن وتعليق التعليق،
وتغليق أو تعليق،
لا
تعليق،
وتعليق التعليق، التعليق الحسن وتعليق التعليق، لأنه هي ثلاثة طبعا. كلها للعلامة الشيخ محمد بن علي النيموي، المتوفى عام 1322 الهجرة رحمه الله. طبعا لاحظ معي يا ولدي، هذه طبعا يعني طبعا من الأشياء أضافوا إضافات جميلة جدا. هذا داخل معنا، الذي بالأحمر هي أحد، هذا عنوان للباب وفيه أصل المسألة بالباب، وطبعا ما أتم الكتاب للأسف الشديد، ما وصل إلا كتاب الصلاة فقط، يعني إلى كتاب الجنائز، آخر كتاب الجنائز. هذه الأحاديث مرقمة لها أرقام تسلسلية وأرقام خاصة بالباب. ثم بعد ذلك هذا التعليق الحسن، أو هو أول تعليق يتكلم على ما يراه من علم الجرح والتعديل والعلل وشيء من ذلك. ثم هذا شوف تعليق التعليق في الأخير إن شاء الله يبان، هذا في الأخير وهو تعليق على هذه الحاشية، على هذه اللي هو التعليق مما يحتاج، وهو تنكيتات وإفادات وشيء من ذلك وتعقبات، يعني شيء من هذا الكلام مما يريد به إيضاح. الكتاب مجلد من إصدارات جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، ووفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها، فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا ربي وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نعم شيخنا، تعليقك الحسن على الكتب.
جزاك الله خير، هذا التعليق الحسن حتى من آخر كتاب على فكرة، مع أنه شوف كتاب ما أكمله فقط وصل آخر الجنائز، إلا أنه أكثر من 1100 حديث ذكر فيه.
ما شاء الله.
يعني لو تم هيكون شيء، كان هيكون كنز من المكانز، مكنز لأحاديث الأحكام بمعنى الكلمة، وكان أراد كذلك يعني أن يطيل الكلام فيها رحمة الله عليه. هذا آية عندنا كتاب عبارة عن مجموع لعدد من الرسائل، تسع رسائل علمية أكثرها في علم الاعتقاد، وكتاب ورسالة في الأصول وغيرها أيضا عندنا، وكتاب في صحيح في تراجم أبواب البخاري، وجمعت في 3 مجلدات واحدة. أما المجموع هذا أولها، فهو بعنوان مجموع رسائل في العقائد والأصول. هذه الرسائل كلها للعلامة المحدث الحافظ محمد الكون دلوي رحمه الله، متوفى عام 1405 الهجرة. هذا العلامة الجليل الكندلوي رحمه الله كان عالما جليلا معتنا جدا بعلم الحديث، وكان رأسا في بابه، وكان يقال أنه نابغة، حتى أنه اشتهر عنه أنه كان يحفظ فتح الباري للحافظ ابن حجر،
كان يحفظهم، ولذا كانت ودرس لأكثر من 60 سنة، وكان كل من تاب بخاري عاد، وصارت له تمكن في معرفة أبواب البخاري، جعله يتعقب شراح الأحاديث البخاري ويتكلم عنها، وبدأ يؤلف كتابا أراده مطوم في تراجم البخاري. ودلك سبحان الله وفاته منية وما أتم، حتى ما أتم إلا شيء بسيط، مجلدين فقط، يعني هو مطبوع في المجلد الثالث اللي موجود منه، الموجود منه، ولا ما أتم الكتاب. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حافظ شاهد رفيق وفقه الله، قام إلى هذه المجموعة عبارة عن 9 رسائل رتبها بالترتيب، أكثرها في علم الاعتقاد. الشيخ كان على طريقة السلف في الاعتقاد، جاء إلى بعض القضايا وقررها اعتقاد السلف، مثل بدأ بأول كتاب مثلا في حقيقة الإيمان وقرره وأجاب عن المخالفين، اعتمد كثير على شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان الكبير وغيرها، وأيضا وكلام غيره أيضا. ثم جاء إلى عقيدة النبوة وغيرها، والرد على فلان أشياء، وجاء إلى منكرين السنة ورد عليهم عدد من الرسائل المتعلقة في أبواب الاعتقاد، ومنها تراجم البخاري، أبواب البخاري أيضا، ومنها كتابه في إهداء الثواب الأموات، وعدد من العدد 9 رسائل بالضبط قام إليها، بعضها مطبوع في حياة المؤلف، وبعضها يطبع لأول مرة في هذا المجموع الذي في 3 مجلدات وأخرجوه رسالة واحدة أو رسالتين هي بالأردو، وترجموها وألحقوها. وأتمنى أن هؤلاء العلماء الكبار الذين لهم رسائل بالفارسية أو بالأردو أو أي ما كانت تترجم للعربي وتطبع، فإنها قليلة العرض إخراجها مهم، خاصة أن بعض القضايا ما ألفوا مثلها بالعربي، يعني نقلهم، لو ترجمت ونقلت يكون حسن الجميل، خاصة في كشف عن سعة العالم واهتمام بعض القضايا وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حافظ شاهد رفيق وفقه الله في هذا المجموع قام وكتب مقدمة فيها ترجمة العلامة الكندلوي رحمه الله، وترجمة مطولة، وثم بدأ بترتيب الكتب وبيان الكتب التي طبعا هذا شوية الترجمة مرة مطولة، وهذا يحتاج إليه، خاصة أنه هذا أول رسالة، شوف بعد ما يقرب من أكثر من 90 صفحة جت أول رسالة عندنا، وهي جبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيمان وتحقيق زيارته والنقصان على طريقة السلف في هذا الباب، وكل الأبواب على هذه الطريقة، وأجاد، وهذه التعليقات والتصويبات وشيء منه، هذا من المحقق وفقه الله لأجل الإضافة العلمية، طبعا بعضه قلت طبع في حياتي وفي حياة المؤلف رحمه الله، وبعضها لا، تطبع لأول مرة في ضمن هذا المجموع. وأتمنى إن شاء الله أن البقية تخرج، فإن له مصنفات، وما ذكر في المقدمة الشيخ حافظ وفقه الله أنه يشتغل على بعض المؤلفات الأخرى للشيخ العلامة كان دلوي، وإن شاء الله تتم له الأمر ويخرج. طبعا قدم له مجموعة من الأفاضل من المشايخ المعتنين أو من تلاميذ الشيخ أصلا رحمة الله عليه، الكتاب من إصدارات دار أم القرى بباكستان، إن شاء الله ماني واهب، لكن هو أم القرى لكن إن شاء الله أنها باكستان، نعم إن شاء الله، نعم باكستان، نعم أم القرى، 3 مجلدات. هذا سلمك الله كتاب أثير، طبع الطبعته الأولى في حياة مصنفه عام 1305، هذا في الطبعة الأولى للكتاب، وهو في قضية يعني هو أما المؤلف هو علامة كبير محدث، صاحب عون المعبود شيخ سنة أبي داود، العلامة العظيم أبادي مشهور، الشيخ العلامة محمد العظيم محمد أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي رحمة الله عليه، هو يقول كان منذ صغري وأنا هناك مسألة مهمة جدا في بالي، يعني أرى الناس يعملون وما أدري تحريرها كيف هي، وهي مسألة لما يدخل عوام، تعرف يقول يرى في بلدهم عوام الحنفية إذا أقيم صلاة الفجر فإنهم يدخلون ويشرعون في صلاة راتبة الفجر، ما حكم الدخول في راتبة الفجر بعد إقامة لفريضة الفجر؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية، من فاتته الراتبة قبل الفريضة بعد الفريضة هل يصليها ولا ينتظر حتى يشرق الشمس؟ وضحت المسألة؟
نعم.
هذه وهذه، هو يقول بدأ على هو عالم محدث كبير جمع الآثار وأشياء، ثم أن المسألة الثانية ما طابت نفسه بشيء أو خرج إلى النتيجة إلى المنع وشيء من ذلك، حتى سافر ولقي بعض العلماء وحصل على بعض كتب الحديث، قال فتجدد له من الروايات والعلم وسأل بعض العلماء فخرج إلى نتيجة ثانية، ثم تحمس وبدأ يعيد النظر في الكتاب من جديد، وطبعه في حياته عام 1305 بعنوان إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. طبعا هذه إعلام أهل العصر بأحكام الفجر يعد من المصنفات المطولة في بابها، لأنه ما اقتصر على مسألتين بل أضاف إليهما كل ما يتعلق بركعتي الفجر اللي هي راتبة الفجر المقصود، المقصود راتبة الفجر من مسائل خاصة في نقاش الحنفية وما عندهم من أقوال يخالفون فيه ما ثبت من الآثار والأحاديث على طريقة أهل الحديث. هي مسألة ما بين تقرير ما عليه أهل الحديث في الهند وما عليها الحنفية هناك، والمسألة معروفة مسائل التي بينهم من نقاشات أخذ وعطاء كثيرة يعني في هذه المسائل، هذه منها، وهو كتاب مطول في بابه أيضا، وقرر ما قرر وخرج إلى المنع من الدخول في الراتبة عند إقامة الصلاة صلاة الفجر، وخرج إلى جواز من غير كراهة أن يصلي الإنسان الراتبة الفجر بعد صلاة الفجر، وذكر الآثار وأشياء وما صح منه وشيء من ذلك. طبعا الكتاب طبع قديما، جاء الآن طبع في هذه الطبعة الجديدة بإضافات معينة لأخينا الحبيب واعتنى به وحققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إرشاد الحق الأثري وفقه الله، العالم الهندي المعروف المحدث صاحب يعني ما شاء الله تبارك الله إبرازات الحديثية المشهورة وفقه الله، ونحن نتمنى إن شاء الله أنه يوم الآن يكرمنا بمداخلة معه ومؤلفات البقية إن شاء الله نتمنى ذلك. قام وحقق الكتاب وعلق عليه التعليق وما يحتاج إلى استدراك وشيء من ذلك وعلق عليه، ثم هو بعد ذلك وقف على مقال صاحبه يجيب أو يشوش يثير شبهات على ما ذكره العلامة العظيم بادي ونشرها ذاك الكاتب، فأتى إلى تلك المقالة أو أبد وأبطلها فسار وجعله مثل الملحق، وهو كبير يقرب من أكثر من 170 صفحة تقريبا، جعله تتمة لهذا الكتاب، ولهذا قال ويليه مقال في بعض أحكام ركعتي الفجر للشيخ رشاد الحق الأثري، وهذا إن شاء الله إني حاط العلامة عليها، وهذا الكتاب هذه بعد أن انتهى من كلام الشيخ في هذا الكتاب، هذا هو كلام الشيخ العظيم الأبادي صاحب عون المعبود، بعدها جاءها هنا شوف مكتوب بعض أحكام ركعتي الفجر للشيخ إرشاد الحق الأثري، وها هنا تعقبه تعقبا ما قال، شوف الدليل الأول الاعتراض الأول الدليل الثاني وانت ماشي جواب على كل ما أثار من شبهات، وفي الأخير بعض الإفادات عن ركعتي الفجر. الكتاب في مجلد من إصدارات دار أم القرى بباكستان.
شيخنا الكتاب بالعربي لأنك كان يشوف صفحة أردو بالعربي الكتاب صحيح؟
لا بالعربي، لا بالعربي صبح أردو فين؟
ها بدايه
ايوه والله انا ما ادري، هي هذه تقاريض للكتاب، لا مو في البدايه،
لا اكثر مو بدايه حق شهاده الحق الاثري،
هذه تقاريض للكتاب وضعوها في النهايه. أيه. ولا ادري لماذا بقوها، لانها شعر، يمكن لانها شعر بقوها، في شعر عربي في شعر بالاردو فبقوها على ما هي عليه. أيه. الكتاب مطبوع في مجلد كما ترى، هذا ولدي كتاب يعني اصلا صنف للمبتدئين والصغار من الطلبه في تبسيط مسائل الفقه على طريقه الحنفيه، وأرادوا بها أن يكون منهجا يدرس للطلبة في تلك المعاهد والمدارس شيء من ذلك، هذا أمر مقصود، ولهذا هذه طريقة منهجية مدرسية أصلا صنف لها. صاحب الكتاب الأصل وهو فضيلة الشيخ الشفيق الرحمن الندوي رحمه الله، توفي عام 1423 للهجرة رحمة الله عليه، عن عمر يناهز 60 سنة تقريبا، أوعز إليه من قبل بعض علماء الهند أن يكتب كتابا على الطريقة المنهجية المدرسية مبسطة للصغار والمبتدئين من طلبة العلم في فقه الحنفية، ويقتصر على العبادات أولا حتى يكون في تدرج في الطلب عندهم تدرج، فعول على كتاب نور الإيضاح للشرمبولالي جعله أصلا، لكنه زاد أشياء عليه، يعني زاد عليه تفكير الكلام ذكر أشياء معينة، وبهذه الطريقة يعني تبسيط الاستغناء عما لا حاجة إليه، أضاف بعض المسائل التي يحتاج إليها من المعاصرة، لأن كتاب تدرس في هذا العهد فيحتاجون إلى بعض القضايا المعاصرة، وجعلها على الطريقة مرتبة مفقرة بهذه الطريقة، وأخرج بعنوان الفقه الميسر على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله. هذا المجلد هو قسم العبادات فقط، وهو الذي كان يدرسه لصغار الطلبة والمبتدئين منهم. جاء أخونا الحبيب وقد طبع قديما، ثم هذه الطبعة بين أيدينا، جاء إليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عمر شفيق الندوي وفقه الله، وهو أحد الباحثين، قام وحقق الكتاب وعلق عليه وأضاف إضافات متميزة عليه، منها أنه استدرك عليه ما فاته وهو مهم، ومنها قيد ما أطلقه وأضاف ما يحتاج إليه من المسائل المعاصرة المهمة، وجعل كلها بين قوسين، أضاف بعض العناوين، خرج الأحاديث والآثار، ومنها أيضا ذكر الفوارق بين الذكر والأنثى في قضايا العبادات، وهذا متعلق بقضايا العبادات، وهذا مما يحتاج إليه، ذكر أين يفترق الذكر والأنثى في المسائل، وجعل بين قوسين، هذا من الإضافات التي عنده أيضا، وأضاف أيضا المسائل أو أسئلة على الطريقة المنهجية الدراسية لأجل وضع، شوفها أسئلة هذه أشياء للتمارين للطلبة، أضافها لأجل تمرين الطلبة على مثل هذه القضايا مع تفقير الكلام وترقيمه وشيء من ذلك، فجعلها في حلة ممتازة وجميلة يعني تجهو على الطبعات السابقة ولا شك في ذلك. شوف مثلا هذا فرائض القصل يبدأ يرتبها لك كذا، شوف هذا السر كذا، هو يقول بعضها كانت مجموعة فرقتها بين عنوانين مثل مكروهات الصلاة وسنن الصلاة، كانت مدرجة كلها سياقا واحدا ففرقها ورقبها وفقه والله. شوف هذه كل ما بين القوسين يعني من إضافاته، شوف هذه من إضافاته أنها داخل الكلام يضع بين قوسين بعضها تعاريف بعضها قيود وأشياء بهذه الطريقة، والكتاب كله في قسم العبادات على هذا المنوال لطيف في مجلد من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا ولدي كتاب ذكره أو صنفه تلميذ الحافظ بن حجر وهو العلامة البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى عام 885 هجرة رحمه الله، صنف ثبتا لمصنفات شيخه وقد كان ملازما له، حتى أنه ذكر في ترجمته كيف حبه شيخه ابن حجر ولازمه وقال وسرت لا أفارقه وأقرأ عليه وأقرأ وحدثه أشياء كثيرة يذكرها يعني أنه من خواص الشيخ، فصنف هذا في حياة الشيخ مصنفات. ثم هو هذا مصنفات طبعا كتبها تلميذه ابن اللبودي، وابن اللبودي أخذ عن شيخه من نسخة شيخه الخطية وكتب، وهذا الآن عندنا حقق على نسخة خطية وحيدة لكنها نفيسة جدا، وأخرج عليها الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ أحمد السلهتي وفقه الله. الكتاب البقاع سمى كتابه الثبت هذا مصنفات شيخ الإسلام بن حجر للعلامة برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى عام 885 هجرة رحمه الله، والكتاب لم يستوعب مؤلفات الحافظ بن حجر لأن شيخ الإسلام عاش بعدها، حتى هذا في هذا الكتاب مثلا ذكر أن فتح الباري بدأ به ووصل به أثناء تصنيف الكتاب المصنف وصل إلى الكتاب كذا والشيخ تمه. لهذا ماذا فعل الشيخ محفوظ المحقق وفقه الله؟ حقق الكتاب وذكر كل كتاب ذكره البقاعي معلومات عنه إن كان مطبوعا إن كان مخطوطا ذكره أيضا، ثم أيضا أضاف من ذكر هذا الكتاب يعني إضافات علمية، ثم ألحق الكتاب بملاحق، الملحق الأول ما أضافه البقاعي في كتب الأخرى من كتب الحافظ بن حجر لما ترجم الحافظ بن حجر لأنه له كتاب عنوان الزمان في تراجم شيوخه وشيء من ذلك. أمر الثاني ابن حجر نفسه له مصنف ترى فهرس مؤلفاته للأسف الضايع يعني غير موجود حتى الآن، أضاف أيضا بملحق ما ذكره السخاوي في الجواهر والدرر من مصنفات شيخه، ذكر أيضا ما أضافه ابن اللبودي في نسخته وشيء من ذلك، ثم ملحق رابع ما فيه نماذج خطية من خط البقاعي وكذا في آخر الكتاب، هذا يعني شيء ظريف، هذه نماذج خطية من خط البقاعي وخط الحافظ بن حجر وخط هذا نماذج طبعا أكثر من نموذج أتى به وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الرياحين في الجزء اللطيف، هذا جزء لطيف ألطف منه وهو لمفتي القدس الفقيه العلامة محمد بن محمد الطيب التافلاتي الحنفي المتوفى عام 1191 الهجرة. هذا كان مفتي القدس أصلا هو من أهل المغرب وجاء وتنقل حتى استقر في بيت المقدس صار مفتي بيت المقدس، فجاء وصنف جزءا لطيفا جدا في من حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، منهم التولوا منهم حلاق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم، طبعا ليس المقصود جمعهم لا لأنه وقع خلاف، فهو جمع المرويات الدالة على ذلك وذكر كلام شرع الحديث والخلاف هل هم أو لا وأين والمكان والزمان، وضحت الفكرة؟
نعم.
فسماها منار الاصطفاء في بيان أسماء حلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة محمد بن محمد الطيب التافلاتي الحنفي المتوفى عام 1191 الهجرة رحمه الله، قام على تحقيق على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ أحمد السلهتي وفقه الله، وقدم بمقدمة ظريفة جميلة فيها ترجمة العلامة السلهتي والنسخة الخطية يشتغل عليها وذكرها ليت صورها كاملة لأن هي ورقات ليت صورها كاملة، وهذه هي يبدأ أول شفت من التعليقات والتخريجات أول من ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحطها هنا بين قوسين والكلام قال وأما الذين حلقوا فبدأ في معاوية رضي الله عنه، فيذكر الروايات من ذكر ذلك ومن قال كأئمة الحديث وأهل السير، والكتاب كله لطيف على هذا من وامن إصدارات دار الفتح وفقهم الله. هذا أيضا رسالة أخرى وهي تتعلق بقضايا الاعتقاد لأن في مسائل القدر مسألة الهداية والإضلال وكلام الطوائف فيها، الأصل المقصود من هذه الرسالة الجواب عن كلام المعتزلة في هذه القضية، وصاحبه لأنه حنفي من حنفي ماتريدي أجاب عنهم على طريقة الماتريدية، فهو ناقشهم رد على المعتزلة بطريقة الماتريدية في هذه القضية. ثم كتابه، شوف، رسالة في تحقيق معنى الهداية، بين قوسين تمزيق الضلالة في تحقيق الهداية، قام عليها العلامة المحقق محمد عبد العليم السلهتي، وهو من علماء القرن الثالث عشر من علماء بنغلاديش، وهو طبعا أخونا الحبيب الذي قام على رسالة تحقيقا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ أحمد السلهتي، وهو يقول أنه تعب جدا في محاولة استخراج ترجمة له فلم يعثر على شيء من التراجم. اللهم أن بعض ما ذكره هنا والكتاب اعتمد فيه مو على نسخة خطية، على نسخة مطبوعة في عهد في حياة المصنف أخرج عليها الكتاب لأنها قديمة جدا، وعليها كان بعض الحواشي أخرج عليها هذه الحواشي وعلق بعض التعليقات والإفادات في هذه القضية. قلت لك القصد منها الجواب على ما اعترض أو على كلام المعتزلة في معنى الضلالة. شوفها الهداية عند المعتزلة، شاف العنوان هذا الهداية عند المعتزلة ماذا أرادوا بذلك والإضلال عندهم، ويجيب به على طريقة الماتريدية، رسالة لطيفة من إصدارات دار الفتح بالأردن. هذا يا ولدي أيضا رسالة لطيفة بعنوان تشجير أهم الكتب الفقهية المطبوعة على المذاهب الأربعة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله باسل بن عبد الله الفوزان وفقه الله في هذا الجزء اللطيف قال جاء إلى الكتاب وقدم له ببعض القواعد يراها مهمة جدا، سمها المسألة الأولى المسألة الثانية الثالثة، بهالطريقة يرى أن الالتفات إليها مهم جدا في قضية التعامل مع هذه الكتب لأن الكتب مذهبية رأى مهمة. الأمر الثاني أنه بناها على مشجرات ما تكلم عنها إطلاقا، مشجرات لما جاء في المقدمة هو في هذه مثلا قبل أن يبدأ ذكر لك قال استعملت الألوان كل لون له قصد، اللون الأخضر يقصد به المنظومات، الأحمر كذا، الأصفر كذا، الأبيض كذا، المحوض بهذه الطريقة، إن شاء الله هذه الملونات واضحة. ثم بدأ بكتب المذهب الحنفي كما ترى، هذه شوفها مثلا هذه كتب الأحناف، هذا الكتاب على هذا المال كله بداية من مختصر القدوري، هذا مثلا من أهم الكتب، يبدأ بشراحه والتماشي، بعدين يأتي بكتاب آخر اللي هو كتاب كنز متن الكنز والتماشي بهذه الطريقة، ثم قس على هذا كتب المالكية الشافعية الحنابلة يعني والتماشي. لكن والله الحقيقة أنا يعني أعتب عليه الطباعة ماشي والطباعة الحقيقة مثل هذه الخرائط والجداول تحتاج إلى إما يجعلها مطوية في حيث تكبر يعني حتى تكون واضحة يعني، أما هذه يعني يا الله متعبة يعني شوية كم سنة كمان واحد ما عاد يقراها إلا بنظارة ومكبر مجهر يحتاج له، وإلا يعني جزاه الله خير مع الصراحة الحاجة إلى إفادات، مع أنه قيدها أنه لن يذكر إلا المطبوع منها، لأنه إيش قال لك الكتب الفقهية المطبوعة فقط لا يعني دون غيرها، الكتاب من إصدارات جامعة القصيم. هذا يا ولدي كتاب صاحبه راما أن يأتي عنده مشروع، هو عنده مشروع يقول مشروع استخلاص قواعد في القضايا التي تطرق إليها شيخ الإسلام في كتبه، فمنها كتاب مخالفة المشركين الذي أصنفه شيخ الإسلام اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهذه قضية طرقها وتوسع فيها الكلام حتى على تفاصيل الجزئيات والمرويات وتحليل المسائل فيها وأشياء كثيرة، مطبوع الكتاب في مجلدين مشهور معروف كتابه، هو كتاب أصيل عظيم في بابه. هو جاء واستخرج من كلام شيخ الإسلام القواعد في هذه القضية، وضحت الآن، سماها قواعد في مخالفة المشركين من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد حسونة أبو عمر الأثري وفقه الله. وهو طريقته أنه يأتي إلى طبعا شيخ الإسلام ما يقول قاعدة لكن ما يعتقد أنه قاعدة يدور عليها الكلام فإنه يبرزها كقاعدة، ثم بعد أن جمعها كقواعد جمع بعدها تحت كل واحد منها دليل من الكتاب أو السنة يدل عليها، وهو في المقدمة هذه طريقته. مثلا شوفها يقول لك القاعدة الأولى إن شاء الله بين الإخوة، القاعدة الأولى شوف بين قوسين موافقة المشركين يبدأ، طبعا فين هنا الإحالة موضعها من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، بعد ذلك هذا الدليل يجعله كذا بين مربع وشيء من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال الله عز وجل، فقط هو هذا يستدل به، عرفت، يخرج الحديث الذكره ويترك الكلام، هذه المساحة الظاهر للتعليق أو للشرح إذا قرأت في دورات علمية أو شيء من ذلك، وبهذه الطريقة على هالمنوال مر وذكر في الكتاب كل ما يعني يعتقد أنه قاعدة في بابه وقرابة فيها 23 قاعدة 23 قاعدة بهذه الطريقة. والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار المأمون بعمان، لكن أنا ما أدري ما ضابط القاعدة عنده، فإن بعض يعني هو يحتاج أول يقول ما هو الذي هو جعل قاعدة، هل ما فر على ما كانت تفاريع أو فر عليه شيخ الإسلام تفاريع كثيرة، أو أن الكلام يدور حولها كثير، أو وجدها منصوص عليها في عدد من المسائل أو شيء من ذلك، يعني ما ضابط القاعدة. فإن بعض كلامها هناك لشيخ الإسلام كان مثل المرسل أو مثل الاستنباط أو شيء من ذلك، ليته نبه إلى ما هو المعنى الذي لأجله جعله قاعدة. وضحت الفكرة؟
نعم.
هذا مهم جدا. وفقه الله الكتاب جزء لطيف، هذا معنى آخر كتاب، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الشريف فيصل بن يوسف الأقصم وفقه الله، جاء إلى قضية اجتماعية مهمة، وهي قال أن نسب الطلاق صارت عالية جدا عندنا في المملكة العربية السعودية، وذكر في مقدمة إحصائيات مهولة. طبعا هو لأنه من سكان جدة جعل العينة محل الدراسة والاستبيان في من سكان جدة، يقول بدأ هو يريد أن يوازي ويظهر العلاقة بين التدين وبين ما يقع من الفصام والطلاق والخصومة بين الزوجين، هل هناك علاقة طردية ولا عصية أو شيء من ذلك، هل كلما كان نسبة التدين عالية كلما كان الأسرة آمنة، أو وكلما قل التدين صارت أقرب إلى الانفصال والتباعد والطلاق، ولا كيف الموضوع؟ فألف هذه الرسالة العلمية الاجتماعية الدينية التي سماها علاقة التدين بالاستقرار الأسري لدى المتزوجين بمدينة جدة، يا أخي الحبيب فضيل الشيخ الدكتور الشريف فيصل بن يوسف الأقصم وفقه الله. طبعا واضح المكان، المكان جدة، والزمان طبعا هو سواها عام 23 تقريبا انتهى منها 2023. وأما هذا الموضوع فهو ربط حتى ربط العلاقة بين التدين والاستقرار، هل هناك ربط بينه أو لا. طبعا خرج نتائج ممتازة جدا، وهي قلت طبعا هذه من فوائدها يا ولدي، أولا استبيان أين الخلل، هذا مهم جدا، وهذه أصلا مشاريع تقام عليها. والأمر الثاني استبيان الحلول، أنت لما تعرف وين الخلل لازم تستخرج بعض الحلول الموجودة في ذلك. وجد طبعا علاقة كبيرة جدا في هذه القضايا، يقول تقريبا يقول العينة عشوائية 488 تقريبا العينة أخذها ما بين زوجات وأزواج، وأخذ منهم الاستبيانات، ذكر عدد من أنواع الاستبيان التي نشرها وبدأ جعلها في ملاحق. طبعا هذه الملاحق الكتاب قسمه على فصول، شوف هذه نتائج الاستبيانات التي خرج بها وتحليلها، خرج طبعا كل واحد لما يخرج منها طبعا هذه فصوله يخرج بتحليل منها مضمونها إفادة هذه الاستبيانات النتائج التي يخرج بها وشيء من ذلك، وفقه الله. وطبعا هذه نماذج الاستبيانات، شوف اللي توزعها والتي أخذ عليها الإجابات وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات تكوين أظن للنشر والتوزيع أو شيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب طبعا طبع في جدة يعني عندنا هنا. طبعا أنا لست من عينة الدراسة ولا أنت يا ولدي، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.